احنا صحاح 23. فتفرس بولس في المجمع وقال، يبقى بولس هو اللي هيبتدي الكلام لانه خلاص بقى روماني وبقى له اولوية في المحكمة انه يتحرك بحرية. يعني ايها الرجال الاخوة، اني بكل ضمير صالح قد عشت لله الى هذا اليوم. يبدو ان بولس اندفع وبدأ بالكلام، كان المتوقع انه رئيس الجلسة امير الكتيبة او على الاقل يقول لرئيس الكهنة ابتدي بالشكوى، لكن يبدو بولس انفعل لانه كان حاسس ان ربنا يعني معاه قوي، وانه عد عليه ازمة صعبة وخلاه يوعظ اليهود اللي من زمان نفسه وعظهم بيقول لهم حكايته، فكان فرحان. وتاني هتتكرر فرصة انه يتكلم قدام رؤساء الكهنة واليهود ويشهد لهم. فهو اللي فتح الجلسة بدون اذن وقال يا جماعة انا بكل ضمير صالح عشت لله الى هذا اليوم. يعني عارفين لما واحد يقول اشكر ربنا ان انا عشت لغاية النهاردة عشان اشوف اليوم اللي اقدر اشهد لكم ودافع عن ايماني قصادكم. وهو بيقولها بفرح، وبعدين بيعلن وهو بيقول انه عاش كل حياته بضمير صالح. عجيب الراجل ده انه كان بيأذي المسيحيين بضمير صالح، وكان بينسكهم بضمير صالح، وكان موافق على قتل استفانوس بضمير صالح، لان كل اللي بيشغله كان رضا ربنا. فكان فاكر ان كل ده يرضي ربنا، كان فاكر ان تحدي المسيح والمسيحيين يرضي ربنا. ويمكن ده اللي يخلينا نفهم ليه بالذات شاول الطرسوسي ربنا اختاره، لان الراجل ده بالرغم من جبروته وعنده في الاول الا انه كان له ضمير صالح، كان ضميره صالح، يعني كان بيعمل كل حاجة ارضاء لله بدون ما يعرف ان ده مخالف لله. فامر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده ان يضربوه على فمه. طبعا رئيس الكهنة شايل منه رقات يعني انت ما تفتحش بقك اساسا، واخدين بالكم؟ وطبعا مش من حق رئيس الكهنة يعمل كده لانه مش هو الرجل القانوني في القعدة دي، ده حكم قضاء روماني دلوقتي واللي قاعد امير الكتيبة. لكن رئيس الكهنة مع الكبرياء بتاعه تصور انه من حقه القانوني، يعني زي ما بيقعد في الهيكل يمشي الدنيا على مزاجه وضد الحق عادة، انه شاول الخادم اللي جنبه قال له اديله على بق سكت، هو مش طايق يسمعه لانه بيشهد للحقيقة. الحقيقة بولس مسكتلوش، حينئذ قال له بولس سيضربك الله ايها الحائط المبيض. هو طبعا ما حدش قدر يضربه لانه مش في الهيكل دلوقتي، لكن لما رئيس الكهنة يعني حب يعمل فيها صورة يعني ان هو له الكلمة العليا، بولس رد عليه قال له حيلك انت فين، يعني انت حيطة بيضة. هو طبعا كانوا بيلبس ابيض، واخدين بالكم؟ فحب يواجهه انه بولس جريء جدا على فكرة، هو متواضع جدا، لكن مش معنى كده انه جبان ولا خواف. لا، قال لي تضرب مين؟ فيضربك انت الله ايها الحائط المبيض. طبعا هو يقصد بيها ايه؟ ده انت ليك يوم مع ربنا يا جدع انت. فيضربك الله ايها الحائط المبيض. فاكرين لما ربنا يسوع المسيح وصف الفريسيين ورؤساء الكهنة بايه؟ قال لهم تشبهون قبورا مبيضة من الخارج وداخلها عظام أموات وكل النجاسة. فالحقيقة بولس ما قالش حاجة زيادة، قال له من تصلك من الحيطان البيضة اللي ملهاش لازمة، أو من القبور المبيضة اللي جواها عظام أموات وكل النجاسة، وربنا له يوم معاك. أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضربي مخالفا للناموس؟ طبعا بولس مذاكر القانون اليهودي كويس جدا، فما يتغلبش بالساهل، مش محتاج محامي. خلي بالكم بولس لم يقم عن نفسه محامي الى نهاية حياته، لانه كان يتمتع. اولا ربنا كان قايل له ان الروح القدس يحامي عنكم في الوقت ده، بالرغم ان الموضوع كبير جدا وان المسيحيين كتير وانه ممكن مئات يتبرعوا بالشهادة او بالمحاماة عن بولس، والموضوع اتصعد لغاية ما يوصل لروما ولغاية قيصر. لم نسمع قط ان بولس طلب حد يدافع عنه، كل مرة كان هو اللي يدافع ويقلب الدفاع وعظة، فما حدش يعرف يعمل دي غيره لان هو مش بيدافع عن موقفه، ما يهموش حياته. قال له انت قاعد عشان تحكم حسب الناموس، ده دورك المفروض، يتأمر بضربي مخالفا للناموس، لأنه فعلا حسب الناموس اليهودي ممنوع ضرب أي إنسان بدون أن يثبت عليه التهمة ويحكم عليه، لازم يبقى فيه حكم قانوني الأول حسب الناموس. يعني ده قانون محترم، ما تقدرش تمد إيدك على إنسان أبدا لمجرد أنه متهم، اثبت التهمة الأول. فقال الواقفون، طبعا فوجئوا ان بولس بيرد على رئيس الكهنة، وبالنسبة لهم رئيس الكهنة ده حاجة عالية جدا لا تمس، حتى امير الكتيبة بيعمل له خاطر، لان ده رئيس الكهنة اليهودي في اورشليم يمكن قيمته الدينية او مركزه اهم من الوالي، لان البلد كلها يهود، فرئيس الكهنة ده حاجة كبيرة قوي. فقال الواقفون اتشتم رئيس كهنة الله؟ فقال بولس لم اكن اعرف ايها الاخوة انه رئيس كهنة، لانه مكتوب رئيس شعبك لا تقل له سوء، لا تقل فيه سوء. دي توضح انه غالبا مش ده رئيس الكهنة اللي من 20 سنة سلموا الرسائل، وهو في الغالب ما يعرفش، هما كلهم بيشبه بعض، عارف لما تلاقي شوية اساقفة كده ما تلاقيش عارف مين فيهم بقى الكبير ومين الصغير، بالنسبة للشخص اللي مش عايش في الجو يعني ما بيبقاش عارف. فهما كلهم او رؤساء كهنة عاديين جنب بعض او شيوخ اليهود يعني. فهو حب يستدل ان انا يا جماعة مش بكثر الناموس لعلمكم بقى، انا معرفش ان رئيس كهنة لان في وصية تاني بتقول رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا، وكأنه بيعتذر عن الأرض، قال بما انه رئيس كهنة والناموس بيقول، شوفوا هو ماسك في الناموس ازاي دلوقتي ما بيتحاكم قدام يهود، قال له انت اولا بتحكم عليها غلط حسب الناموس، لان الناموس بيقولك مش من حقك تضربني بدون قضاء، وان كنت انا تعديت في الكلام عليك فانا بعتذر، لان الناموس بيقول فاهمين ان رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا، فبخلي المرجع دايما الناموس. فطبعا بيبهر نفس قائد الكتيبة، اللهم انتوا زعلانين مع الراجل ده مذاكر الناموس اكتر منكم، ده يهودي اصعب منكم. ولما علم بولس ان قسما منهم صدقيون والاخر فريسيون صرخ في المجمع. بصوا بقى المؤامرة كانت من الفريسيين والصدقيين، ودول أصعب فئتين في اليهود. الفريسيين دول الجماعة المتزمتين جدا الحرفيين جدا اللي بيعتبروا نفسهم مدافعي الناموس أو المدافعين عن الناموس. الصدقيين دول جماعة متطرفة يهودية لا تؤمن بالقيامة ولا بالحياة بالروح ولا بالملائكة، بيرفضوا فكرة الحياة الأخرى، وجود أرواح ملائكة كل ده مرفوض. وهم دول المجموعة اللي وقعوا مع ربنا يسوع المسيح في مرة، وجم قالوا له أنا أحكي لك حكاية وحلها لنا. الراجل اللي اتجوز، فاكر أنتوا عارفين القصة دي، اتجوز واحدة وماتت، مات فحسب الناموس تتجوز أخوه عشان تجيب منه عيال، حسب الناموس مات موتت السبعة، إذا كان في حياة أخرى هتبقى مرات في مين فيهم بقى بإذن الله؟ قال يعني جابوا إيه معضلة. فكان رد ربنا يسوع عليهم ايه؟ قال لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، انتوا في ضلال لان انتوا مش عارفين ربنا قال ايه. وفي الملكوت لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله. وابتدى المسيح يدافع عن فكرة الحياة الاخرى والقيام. فالصدقيين لهم عداوة قديمة مع المسيح، ولهم عداوة طبعا مع الكنيسة. الفريسيين بنفس الفكرة لهم عداوة مع المسيح، لأن كان دايما يقول أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، فكان المسيح بيهاجم الفريسيين على نيف. فدول أكتر فئتين في اليهود يعني متآمرين على المسيحية. لكن بولس لأنه في الأصل فريسي، على فكرة الفريسيين ما يحبوش الصدقين خالص ماشي، بس المرة دي اجتمعوا عشان مصالح، مصلحتهم يوقعوا بولس بأي طريقة يموتوه، لكن هم ما يحبوش بعض أبدا. فهو بحكمة شديدة لعب على الحتة دي، فصرخ في المجمع أيها الرجال الإخوة أنا فريسي ابن فريسي، أنا منكم بس من النص الفريسي، على شوفوا بقى هيرمي الأنبلة، على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. قال انا مستعد اموت لاني بقول في قيامة اموات، مين يقول معايا في قيامة اموات ولع الدنيا، فاهمين ازاي؟ ليه؟ لان الصدقين بيقولوا ما فيش قيامة والفريسين بيقولوا في قيامة، فبدل ما يحكموها يقعوا مع بعض. فقال على رجاء قيامة الاموات انا احاكم، يعني انا ان كنت هتحاكم وحتى هتحكموا بقتلي أنا شخصيا مستني قيامة أموات. أنا أؤمن كأي فريسي أن في قيامة أموات. ولما قال هذا حدثت منازعة، حصل المطلوب بين الفريسيين والصدوقيين وانشقت الجماعة، لأن الصدوقيون يقولون ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، أما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. فحدث صياح عظيم، وقعوا بعض جامد وابتدوا يعلوا صوتهم ونسوا بولس خالص. ونهض كتبت قسم الفريسيين، كل قسم له سكرتارية كده وكتب ورتب يعني، واتفقوا يخاصمون قائلين، شوفوا بقى جات لصالحه ازاي، لسنا نجد شيئا رديا في هذا الانسان. ده بعد ما كانوا هياكلوه قبلها في كم يوم. ان كان روح او ملاك قد كلموا، ما ده عقيدتهم، فلا نحاربن الله. يعني احنا هنحارب ربنا؟ افرض الرجل شاف ملاك، هنحارب ربنا بقى؟ افرض في روح كلمهم، هم عندهم ارواح وملائكه ورؤى وقيامه، كل دي افكارهم. الصدقيين ما عندهمش الكلام ده خالص. فهو اشترى الفريسيين صح، وما قالش حاجة غلط، قال أنا فريسي، لأن كلمة فريسي في أصلها أو في مفهومها المتمسك بكلام الله، فهو على قد كده هو فريسي. لكن يعني سيبكم من الجانب الأسود في حياة الفريسيين، لكن هو كلمة فريسي مش كلمة وحشة في الأصل، هي كلمة تدل على شدة تمسك الإنسان بكلام ربنا. فقال لهم أنا فريسي ابن فريسي، أنا متدين أبا عن جد، وعلى رجاء القيامة وحاكم، وقعوا مع بعض وجات لمصلحته. حتى إن الفريسيين قالوا لا يكون الراجل ده ما غلطش ولا حاجة، لا نحاربن الله. وده نفس الكلام اللي قاله غمالائيل على الأباء الرسل من 20 سنة، يوم ما تحكموا قدام الفريسيين وقف غمالائيل الفريسي وقال نفس الكلام، قال يا جماعة أخاف لنكون بنقاوم ربنا، لو كان ربنا اللي بعت الناس دول خلينا نحسبها كويس، لو مش بعتهم موضوعهم هيقف لوحده، ادلهم شوية وقت، اما كانش الموضوع من ربنا هينتهي لوحده. ولما حدثت منازعة كثيرة اختشى الامير ان يسخوا بولس، يعني طبعا هيقطعوا بينهم، فريسين هيبتدوا هم اللي حاموا والصدقين هم اللي هيضربوا، والقعدة كانت حبي، هو كان عامل زي قعدة مصالحة يعني، كان عاوز يلم الحكاية لان ده راجل روماني، فيعني عاوز ايه يطلعوا من سكاته ويبعثوا اي بلد وخلاص ويخلص، لانه لو حصل له مشكلة هتيجي في وش قائد الكتيب. اختشى الامير ان يفسخوا بولس، فامر العسكر ان ينزلوا ويختطفوا من وسطه. لما لقاهم بقى هيكلوا في بعض، شاور للعساكر، دخلوا العساكر بقى بدرعاتهم وطلعوا بولس من وسطهم وخدوه ويأتوا بيه الى المعسكر. بس هنا خلاص هروح المعسكر، اوضه مكيفة ولمون، ويعني فاهمين ده مسجون محترم ما حدش يقرب منه. وفي الليلة التالية شوفوا تاني المسيح هيجي، وقف به الرب. اللي يعد بقى اللي معانا من اعمال الرسل واحد يعد كم مرة المسيح بيجي لبولس. فلان الموقف حامي جدا، ولان الدنيا في اورشليم مولعة، ولان الشيطان بيتربص به، ولان الموضوع لسه له كتير، وقف به الرب ليلا، يعني جاله واقف كده بيكلمه، وقال ثق يا بولس ما تخافش. دايما كان يقول لا تخف دي في أول الرؤية، أو ثق، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم، زي ما شهدت لي في أورشليم أنت شهد له. أخيرا جات له الفرصة في الوعظة بتاعت امبارح لما وقف قدام جمهور الآلاف اليهود ده وقال اللي عنده وهو بينزف، بس قال كل اللي عنده. فقال له ثق يا بولس، كما شهدت لي بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روما أيضا. قال له هحقق لك اللي نفسك فيه، مع أن لأن غالبا بولس في السجن كان الحاجة اللي شغلها عارفين إيه؟ راحة روما. ما الخطة كانت إيه؟ أزور الأباء الرسل وعايد معاهم وأطلع على روما بقى، نفسي أوصل روما عشان أقلبها بقى، خلص أتينا وكرونسوس وأفاسوس كل البلاد الكبيرة، فاضل روما شغلها. فاتسجن، واضح ان القصة هتطول، اليهود مش هيرحموه، مش ممكن هيفوتوه بالساهل. فالمسيح قال له لا ما يهمكش، اللي انت عاوزه نعمله، ثق يا بولس كما شهدت لي في اورشليم ينبغي ان تشهد في روما ايضا. ولما صار النهار، طبعا لما روحوا اليهود مفروسين، صنع بعض اليهود اتفاقا وحرموا انفسهم قائلين، عارفين لما واحد يدعي كده يقول يحرم عليا، واخدين بالكم حاجه زي كده بقى صعيده، قائلين انهم لا ياكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس. يعني يحرم علينا الاكل والشرب لغايه ما الراجل ده يموت كده بقى، ما لهاش حل، هيعملوا اي حاجه، دول الناس مش هتاكل ومش هتشرب، فدول مستعدين يموتوا بس بولس يموت. شوفوا بقى الشيطان لما يملى القلب بالكراهيه. وكان الذين صنعوا هذا التحالف اكثر من 40 واحد واخدين على نفسهم الحكايه دي، ودي صعبه جدا، دي معناها هيعملوا المستحيل عشان يقتلوه، هيتخطوا كل القوانين لا محكمه ولا غيره، هم هيتصرفوا. طبعا برضه هم ناس يعني مكارين جدا، فلازم يعملوها بشكل ينفع يطلع من المعسكر، ما هو في المعسكر مش هينفع. فتقدموا الى رؤساء الكهنه والشيوخ وقالوا، طبعا هم فاهمين ان رؤساء الكهنه والشيوخ معاهم بس مش بتوع صيام يعني الناس دول، فقالوا حرمنا انفسنا حرما الا نذوق شيئا حتى نقتل بولس، والان اعلموا الامير انتم مع المجمع لكي ينزله اليكم غدا كانكم مزمعون ان تفحصوا باكثر تدقيق عما له. بصوا احنا مش طالبين منكم حاجه بسيطه، هتقولوا للامير يجيبوا باتنين عساكر للمجمع عشان نعيد التحقيق تاني، لان التحقيق امبارح ما مشيش، مش مطلوب منكم اكتر من كده. وطبعا شكلها مقنع، يتعاد التحقيق وينزل اتنين عساكر مع بولس عشان المجمع ويقعدوا يتكلموا ويشوفوا اخرة الحكاية. وقالوا له احنا هنتصرف، والان اعلموا الامير انتم مع المجمع لكي ينزلوا اليكم غدا كأنكم مزمعون ان تفحصوا باكثر تدقيق عمله، ونحن قبل ان يقترب مستعدون لقتله، مش هيوصل المجمع مهما حصل. ولكن طبعا بقى ربنا لازم يتدخل، لانه قال له هتروح روما فمش هيخلص في السكة مش ممكن. ولكن ابن اخت بولس سمع بالكمين فجاء ودخل المعسكر واخبر بولس. طبعا بولس من حقه الزيارة، ده راجل روماني. فجاء ابن اخته كان يهودي برضو من الشباب الصغير، سمع بيها لانه طبعا هم يهود في بعض الاخبار بتتمطور، فراح لبولس في المعسكر قال ده في 40 واحد مرقدين لك بكرة. فاستدعى بولس واحدا من قواد المئات، بقى بولس اللي بيقول له تعالى يا عميد انت تعالى، وقال اذهب بهذا الشاب الى الامير لانه عنده شيء يخبره به. قال له خد الولد ده معاك الامير الكتيب، عنده كلام مهم يقوله له. فكانوا يسمعوا له بيحترموه، فاخذوه واحضروا الى الامير وقال استدعاني الاسير بولس وطلب ان احضر هذا الشاب اليك وهو عنده شيء ليقول لك. فاخذ الامير بيده وتنحى به منفرد، الامير برضو انسان حكيم، خد الولد على الجنب عشان يعرف ايه الحكايه بالظبط، مش عاوز المواضيع تتمطور. واستخبروا ما هو الذي عندك لتخبرني به، فقال ان اليهود مش ممكن حد يقص هذا القصص الا لوقا، يعني طريقه العرض دي اللي تخلينا كاننا بنتفرج على فيلم على طول، ده لوقا الطبيب، واللي يرى انجيل لوقا يلاقي نفس العرض، يتميز بالعرض الرائع ده. فقال ان اليهود تعاهدوا ان يطلبوا منك ان تنزل بولس غدا الى المجمع كانهم مزمعون ان يستخبروا عنه باكثر تدقيق، فلا تنقاد اليهم لان اكثر من 40 رجلا منهم كامنون له، قد حرموا انفسهم الا ياكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوا، وهم الان مستعدون منتظرون الوعد منك. يعني هيجي لك ناس يقولوا لك كيت وكيت عاوزين بولس ينزل وانت هتقع، فمن فضلك ما تسمعش كلامهم، في 40 واحد عاملين الآتي. فأطلق الأمير الشاب، الأمير أطلق الشاب اللي هو ابن أخت بولس موصيا إياه ألا تقول لأحد أنك علمتني بهذا، ما تقولش لحد أبدا أن أنت قلت لي حاجة. ثم دعا 2 من قواد المئات، شوفوا بقى اللي هيحصل، جاب 2 قواد مئات وقال أعد 200 عسكري. موضوع كبير بقى، لانه خلي بالك لو حصل ان بولس اتقتل قائد الكتيبة هيتشال فورا من منصبه على الاقل، هو مش بيدافع عنه شهامة، لا ده روماني، لو روماني اتقتل فمين دي يعني له حصانة، زي ما امريكاني يموت في بلد او استفارة يحصل فيها هجوم، دي حاجة خطيرة جدا على روما، يعني ده روماني مش زي يتمثل في اي بلد. فجاب 2 قواد مئات وقال لهم كل واحد يجهز العساكر بتوعه، اعد 200 عسكري ليذهبوا الى قيصرية. قال لا مش هنقعد في اورشليم خالص، بدل الجماعة المفتريين دول هنا مش هينفع، هيهربوا على بلد تاني على بعد حوالي 5 ساعات مثلا، و70 فارس و200 رامح. قال لك احتياطي لا يطلعوا الاربعين 400، نعمل حسابنا برضه، نعمل حسابنا 200 عسكري و70 فارس و200 رامح. دي عارفين فرق زي المدفعية والمشاول، فرق طلع عشان تحمي بولس الرسول من الساعة 3 من الليل، وكمان هيتحركوا قبل الفجر عشان اليهود ما يشموش خبر. احتياطات امن مش طبيعية. بولس اللي كان سجين اصبح بمثابة رئيس جمهورية، بيتحرك قدامه دلوقتي عساكر ملهاش اخر، طابور مش شايف اوله من اخر، قدامه ورا وحواليه يمين وشمال، وكأنه بيقول لربنا يعني ايه اللي بتعمله ده؟ بقى انا اكل ضرب من يومين وبقى فاكر ان انا خلاص كده همشي وخلاص، بعدها بيومين الاقي العساكر الرومان بنفسهم بيحموني، وبهذا الوقار وهذا المجد يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات وانت لا يقترب اليك الشر. كان حاسس بكل المعاني دي قد كده. هو اسير مهم جدا، مش مهم في نظر الناس، لا هو مهم جدا في نظر الله. هذا الثروة الروحية اللي هتوصل روما للخلاص، المسيح هيدافع عنه مهما حصل، مش هيسيبه في ايد اليهود ابدا. وان يقدم دواب، بولس الوحيد اللي هيركب، الباقيين كلهم اغلبهم مشاة والخيل 70 فارس، لكن هنجيب له ركوبة تمام ليركب بولس، ويوصلاه سالما الى فيليكس الوالي، الوالي بتاع قيصرية، قيصرية دي قبل اورشليم بكذا ساعة. وكتب رسالة حاوية هذه الصورة، كتب نص الرسالة، ومعلمنا لوقا جاب لنا النص. كلوديوس ليسياس يبدو انه كان احيانا ينسب الامير الى قيصر، فتحط اسم قيصر كلوديوس وبعدين اسم الامير، يبدو كده لانه كان كلوديوس قيصر، فهنا كلوديوس يبدأ بيها فمين، لانه ده اسم الاله بتاعهم قيصر، ليسياس هو اسم الامير اللي بيكتب الكلام. يهدي سلاما الى العزيز فيليكس، فيليكس الوالي. هذا الرجل لما امسكه اليهود وكانوا مزمعين ان يقتلوه، اقبلت مع العسكر وانقذته اذ اخبرت انه روماني. طبعا هو ايه لف القصة شوي، قال يعني هو فداه وانقذه عشان عرف انه روماني، هي جات صدفة، هو كان خايف تبقى مظاهرة وتقلب الدنيا، فراح شده من ايديهم ولما كان هيضربه طلع روماني. لكن هو لما هيقول لفيليكس بقى يتمنظر عليه، قال له انا انقذته لانه ده روماني لازم انقذه. وكنت اريد ان اعلم العلة التي لاجلها كان يشتكون عليه، فانزلت الى مجمعهم، قال يعني مشي في البروتوكول 100% يعني، فبيقول انا نزلته في مجمعهم عشان اعرف ايه القصة. فوجدت مشكوا عليه من جهة مسائل ناموسهم، ولكن شكوى تستحق الموت او القيود لم تكن عليه. اذا لسياس اول واحد في القصة في الاحداث اللي جاية دي اعلن براءته، قال انا لقيته يستحق لا قيود ولا موت، هما بيقولوا موته، انا لقيت نفسي مش مفروض اربطه لان انا مش شايف في اي حاجة عملها غلط. خلي بالكم من هنا لاخر سفر الاعمال بولس مربوط، عشان تبقوا يعني في الصورة، من اول 21 للاخر بولس اسير خلاص. ارسلت ثم لما اعلمت بمكيدة عتيدة ان تصير على الرجل من اليهود، ارسلت للوقت اليك امرا المشتكين ايضا ان يقولوا لديك ما عليه. بص بقى انا هبعد عن اورشليم خالص لان اورشليم ملغمة، واللي عاوز يشتكي يجيلك، فاهمين الفكرة، هيصعب عليهم المسألة اليهود، عايزين بقى تشتكوا روحوا قيصرية، قيصرية ما فيهاش يهود زي اورشليم طبعا، وفي نفس الوقت قيصرية اكثر استقرارا من اورشليم لان ما فيهاش الهيكل وما فيهاش الشغل ده، وفي نفس الوقت الرومان يبدو هناك كانوا اكبر وفيليكس مركزه اكبر غالبا كانت كده. فكده هو امن بولس، وبعدين ايه خلص هو من المسؤولية، فاهمين، لو حصل له حاجة وبقى فيليكس يشرب، بعته لانه ده اصبح اسير مخيف بالنسبة له، كن معافى. فالعسكر اخذوا بولس كما امروا وذهبوا به ليلا الى انتيباتريس، دي في السكة، وفي الغد تركوا الفرسان، يعني اول ما طلع النهار عليهم مشوا بتاع 5-6 ساعات، يبدو المسافة اطول من كده. تركوا الفرسان يذهبون به، خلاص بقى عدوا المناطق الخطر كلها، بعد عن أورشليم مش ممكن حد هيوصل للمناطق دي، وخلاص الدنيا طريق فاضي. سابوا 70 فارس يحموه برضو احتياطي، ورجعوا 200 رامح والمتين عسكري، مفيش داعي بقى لكل اكتر من كده، ورجعوا الى المعسكر. واولئك لما دخلوا قيصرية ودفعوا الرسالة الى الوالي احضروا بولس ايضا اليه، ادوله الرسالة وبعدين جابوا بولس. فلما قرأ الوالي الرسالة وسأل من اية ولاية هو، اصله ايه الجدع ده، خلي بالكم كان ده اول سؤال يشغل القانون الروماني، يفكرنا بمحاكمة المسيح. بيلاطس سأل يسوع انت منين، قالوا له من الجليل، قال لهم طب خلاص ريحتوني، ابعتوا لهيرودس يحاكمه. فاهمين ليه؟ من حق الشخص ان يحاكم في مسقط رأسه، حقه قانوني كده. فبيلاطس كان برضه عاوز يهرب من محاكمة المسيح، لان عارف ان اليهود اسلموه حسدا وما كانش عاوز يقع مع اليهود، فقال بما انه من الجليل ابعتوا لهيرودس. هيرودس كان والي الجليل بينما بيلاطس والي أورشليم في وقت المسيح له المجد. ماشي، نفس القصة هنا، قال له انت منين، قال له من كيليكية، من كيليكية دي المقاطعة الكبيرة اللي فيها ترسوس. ماشي، والمناطق دي مش بعيدة عن من عن فيليكس، واخدين بالكم مناطق قريبة لقيصرية. قال سأسمعك، هو لا ان ما فيش داعي لان ترسوس دي تعتبر تبعه او قريبة عليه، ما مش ملهاش معنى يعني يبعثوا ترسوس، غالبا المنطقة بتاع ترسوس دي تابعة لي. سأسمعك ما تحضر المشتكون عليك أيضا، خلاص بكرة نسمعك لما يجوا النيابة تتكلم تبقى أنت تقول عندك إيه. وأمر أن يحرس في قصر هيرودس. يا سلام على قصر هيرودس، يحمل ذكريات ولا ما يحملش ذكريات؟ ليلة صلب المسيح، المسيح اتبعت من قصر بيلاطس لقصر هيرودس في الليلة اللي اتحاكم فيها المسيح. المسيح اتحاكم 5 محاكمات مزورة، كلها مزورة في ليلة صليب، قياف ثم حنانيا ثم قياف، ثم هما 6 يعتبر، بس قولوا حنانيا وقياف 2، ثم بيلاطس الى هيرودس، واخيرا بيلاطس خد القرار. فاهمين الفكرة؟ يعني هو حاكمتين يهوذي و3 رومان، كل ده في الليل، عشان كان المسيح ما ريحش دقيقة في ليلة صليب، من ساعة ما اتمسك مثلا 10 بالليل في جسيمانيا أو 11 بالليل لغاية ما طلع قرار الإعدام في باكر الصبح، المسيح له المجد بيتحاكم وبيتبهد. فبولس حبس في قصر هيرودس، ويبدو أن المسيح يعني دخل القصر ده يباركه برجليه، عشان عارف أنه بولس بعدها بسنين هيجي يقعد في القصر ده سجين، ويتمتع بذكريات ربنا يسوع المسيح اللي كان في اليوم ده أو في الظروف دي وفي القصر ده، اتهزى واتهان واتضرب في قصر هيرودس. لما تقروا الاناجيل بدقة تلاقوا ان كمان عند هيرودس المسيح اتبهدل، مش عند بيلاطس بس. فكونه اتحبس في قصر هيرودس ما كانتش مصادفة، اكيد تعني كتير قوي لبولس الذي يعشق صليب المسيح. بولس يعشق حاجة اسمها الام المسيح، احبها قوي، اتكلم عنها كتير خالص، الصليب والالام بالذات. وبعد 5 ايام انحضر حنانيا رئيس الكهنة مع الشيوخ. حنانيا ده قد يكون، والاعتقاد السائد ان هو البعيد اللي كان بيحاكم المسيح برضه، لسه عجوز ولسه مجرم زي ما هو ده الكبير قوي بقى، الثعلب الكبير. حنانيا رئيس الكهنة مع الشيوخ، والبعض بيقول لا غالبا التاني مشي وده واحد تاني، لان فاصل على الاقل من سنة 30، احنا دلوقتي حوالي 62 ميلادي. وقال له احنا لينا سلام بسببك، وانت ونقبل منك هذا بكل شكر، يعني احنا مقدرين تعبك معانا، وفي كل زمان وفي كل مكان بنعترف انك انت راجل فاضل، يعني خليك معانا في الصورة يعني. ولكن لألا اعوقك عشان ما طولش اكثر، التمس ان تسمعنا بالاختصار بحلمك، فاننا اذا وجدنا هذا الرجل مفسدا، شوفوا بقى حجة الوكلاء النيابة المكرين، ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة، ومقدام شريعة الناصريين، وقد شرع أن ينجس الهيكل أيضا، أمسكناه وأردنا أن نحكم عليه حسب ناموسنا. فأقبل ليسياس الأمير، مش كده قلت لكم مش اسمه كلوديوس، هو ليسياس، بعنف شديد، وأخذوا من بين أيدينا، واخدين بالكم الحركات، هيوقع لسياس في فيليكس. قال له بصراحة الغلطة غلطة لسياس، ما كانش المفروض يوصل عندك أبدا، الرجل أخطأ في الناموس. وإحنا لينا كان من حق اليهود أن يحكموا على اليهود المخطئ حسب شريعتهم ما عدا قرار إعدامه. قرار الإعدام بس لازم السلطة المدنية تحكم، فاهمين الفكرة؟ لكن يجلدوا أو يجلدوا، ويضربوا يضربوا، ويقطعوا يعني يبهدلوا زي ما يبهدلوا، لكن قرار الإعدام لازم يصدق عليه والي المنطقة، فاهمين الفكرة؟ لكن كانوا سايبين لليهود ورؤساء الكهنة السلطة في الحكم حسب الشريعة ما عدا قرار الإعدام. عشان كده لما خدوا قرار إعدام يسوع له كل المجد كان لازم بيلاطس يدي أوكي، فاهمين؟ لكن لو كان أي قرار ما عدا الإعدام ما كانوش عدوه على بيلاطس، فكانوا بيطبخوها ازاي بيلاطس يوافق، دي المشكلة اللي كانت قدامه. فهنا قالوا ايه الراجل ده، احنا طبعا فاهمين انه راجل مفسد، وطبعا ما كناش هنعمل الهلومة دي لو الراجل ده كويس، يعني عاوز يقول له احنا ناس كبار مش بنضيع وقت، فمش معقول هنكون جايين كلنا وعاملين الغزيطة دي كلها والراجل ده مش مذنب. طبعا هنا لغاية دلوقتي ما فيش منطق بس كلام مقنع. وبعدين اتهموا بايه؟ اولا انه مهيج فتنة، طبعا هو ما عملش كده. وفي نفس الوقت بين اليهود في كل المسكونة، يعني ده راجل متعب جدا مش في اورشليم بس، في كل البلاد. ومقدام شيعة الناصريين، الناصريين ان هم النصارى يعني، واخدين بالكم؟ يبقى ده اسم تاني للمسيحيين الاوائل، التلاميذ اصحاب الطريق شيعة النصارى او الناصريين، واخدين بالكم؟ دي كلها اسماء للمسيحيين الاوائل. ومش بس كده، شرع ان ينجس الهيكل ايضا. طبعا فيليكس فاهم ان يعني ينجس الهيكل دي بالنسبة لليهود اجرام، يعني مش ممكن يرحموه. امسكناه وكنا هنحكمه، قال يعني كانوا يحكمون، كنا هنحكمه حسب ناموسنا وده حقنا. فاقبل لسياس الامير بعنف شديد، وصراحة لسياس اذانا وخبط فينا واهمنا عسكرنا وتدخل في شؤوننا، وبعنف شديد أخذوا من بين أيدينا، وأمر المشتكين عليه أن يأتوا لك. طبعا عدوا كل القصص اللي في السك، مسكوا وقال لنا قال إيه روحوا الفيليكس عشان تشتكوا عنه، ومنه يمكنك إذا فحصت أن تعلم جميع هذه الأمور التي نشتكي بها عليه، اعمل التحقيق اللي يريحك تتأكد أن احنا كل اللي بنقوله مظبوط. ثم وافقه اليهود، طبعا كل البهوات التانيين بيهزوا رأسهم عشان يحس أن فيه اجماع على التهمة، يعني ما هو كل الصالة ما فيهاش واحد تبع بولس، كلهم مشايخ ورؤساء كهنة جايين موتورين منه عاوزين يخلصوا منه، فعشان ما يحسش ان في فرقتين كل الموجودين ضد بولس. وافقه اليهود ايضا قائلين هذه الامور هكذا. طبعا القانون الروماني قانون عادل الى حد كبير، ويقولوا انه منه اخذت قوانين العالم لغاية النهاردة، يعني اللي بيدرسوا محاماة وكده عارفين ان القانون الروماني بالذات من اقوى القوانين اللي ما زال العالم بياخد يعني بيها لغاية النهاردة. فاجاب بولس اذ اومى اليه الوالي ان يتكلم، قال له اتفضل هيحامي بقى. ترتلس يطلع ايه بقى كلام فاضي جنب بولس، اني اذ قد علمت انك منذ سنين كثيرة قاض لهذه الامة احتج عما في امري باكثر سرور. طبعا هو مش بيستميله بس هو بيقول حكمة، بيقول انا لما عرفت انك انت قاضي للامة دي يعني حاكم المنطقة دي من بدري انا انبسطت. ليه؟ لانك فاهم الدنيا. عاوز اقوله بصراحة الاساس ما كانش فاهم قوي، لا فاهم مكر اليهود ولا فاهم غشهم ولا فاهم سياساتهم ولا فاهم مؤامراتهم، لكن اي حد يقعد كذا سنة في الحكم لازم يكره اليهود، ودي كانت معروفة في التاريخ، اليهود من اصعب الشعوب في التعامل. فقال له بدل انت قاضي لهذه الامة من بدري انا مبسوط ان انا اتحكم قصادك، وانت قادر ان تعرف يعني تقدر لما تسأل انه ليس لي اكثر من 12 يوم منذ صعدت لأسجد في اورشليم. القصة كلها عمرها 12 يوم، انا قبل 12 يوم ما كنتش في اورشليم، انا كنت في اسيا، فالقصة اللي بيحكوها لك دي عمرها 12 يوم. ولم يجدوني، ده الدفاع، الدفاع حكيم، لأنه ممكن يتهيأ له أنه بقاله شهور ولا سنين في أورشليم عمال يعمل فتنة، لكن قال له أنا عمري في أورشليم 12 يوم. ولم يجدوني في الهيكل أحاج أحد أحدا، أنا ما وقفتش في الهيكل ولا مرة في ال 12 يوم دول وحاج، وحاج يعني أقول حجة أو أوعظ أو أصنع تجمعا من الشعب، ولا في المجامع ولا في المدينة. فعلا التلاميذ كانوا حكماء، قالوا البولس من فضلك ما تعاصف أورشليم، لا تجمعات ولا في السوق ولا في الهيكل، تجاي تزورنا ناخد بركتك ترجع تكمل خدمتك بر. وهو كان موافق طبعا، ما حبكتش في أورشليم، بس طبعا حبكت في وقت لما تلموا اليهود وعظ برضه. لكن هو فعلا فأمين في كل اللي قاله. ولا يستطيعون أن يثبتوا ما يشتكون به الآن علي. شوفوا بقى الجرأة، قال له ولا كلمة من اللي قالوا يقدروا يثبتوها. يعني دور حقق صح وشوف، يقدروش يثبتوا ولا حاجة، ما عندهمش دليل على اللي قالوه. ولكنني أقر لك بهذا. بص بقى الحتة الوحيدة اللي هعترف لك بيها، أقر لك بهذا أنني حسب الطريق، فاكرينها الطريق الذي يقولون له شيعة، ده الاسم الثاني، إما الطريق أو الشيعة شيعة النصارى، هكذا أعبد إله أبائي مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء. بمعنى إيه؟ أنا مش بتهرب من أن أنا حسب الطريق اللي بيقولوا عليه وتبع شيعة النصارى، أنا تبعه، لكن ده لا يلغي أني مؤمن بكل ما كتب في الناموس والأنبياء. أنا مش معترض على حرف في العهد القديم. يبقى دفاع يهودي قوي وأيضا روماني قوي، بمعنى أنه ما فيش دليل على تهم، وفي نفس الوقت في نظر اليهود ما يقدروش يمسكوا عليه غلط. ولي رجاء بالله فيما هم أيضا ينتظرونه. هم منتظرين مسيح، أنا عايش منتظر المسيح. هم منتظرين قيامة أموات، اسم الرجاء، الرجاء يعني الناس دي عايشة عشان في قيامة أموات. اليهودي عنده الفكرة برضه، قال له أنا كمان عايش على نفس الرجاء. سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأسماء. دي فكرة موجودة في العهد القديم طبعا بوضوح، مثلا في آخر سفر الجامعة يقول إيه ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه لأنه يحضر كل عمل إلى الدينونة إن كان خيرا أم شرا. دي قيامة أموات سفر الجامعة. سفر دانيال يقول يضيء الفاهمون كضياء الجلد في ملكوت أبيهم، في حياة أخرى وفي مجد للقديسين في السماء. فالعهد القديم يؤكد فكرة القيامة والأبرار والأشرار وكل حاجة. فقال له أنا ما بقولش حاجة زيادة. لذلك أنا أيضا أدرب نفسي، ده هيكشف لنا بقى سر من أسرار قانون الروح، أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. تعبير ده جميل يستحق الواحد كده يقف قصاده أيام. يعني ان بولس له حياة داخلية ما سمعناش عنها خالص قبل كده، له قانون روحي، له تدريب بينه وبين نفسه. ودرب نفسي ليكون لي ضمير بلا عثرة، يعني ضميري ما بيسمحليش بغلطة، وبدربه عشان ما يفوتش الهفوة. واخدين بالكم؟ دي بقى من معايير قداسة الرجل ده، ان له ضمير صالح مدرب بالروح بلا عثرة من نحو الله، يعني ما يأثرش في حق ربنا في شيء وما يأثرش في حق الناس في شيء. وبعد سنين كثيرة، القصة ان انا بعد سنين كثيرة جئت اصنع صدقات لامتي وقرابين، وحشتني بلدي، جئت احج، جئت ازور الهيكل من حقي، اصنع صدقات لامتي. ده تعبيرات يهودية، دي اللي هم يهود الشتات، اليهود المشتتين في البلاد، كانوا يزوروا الهيكل اللي يطول يزوره كل عيد يزوره، اللي ما يطولش يبقى كل كم سنة على الأقل يجي الهيكل ويقدم قرابين، لأن القرابين لا تقدم إلا في الهيكل. وفي ذلك وجدوني أو وجدني اليهود يعني متطهرا في الهيكل. فأنا لما تسأل هتلاقي أن أنا كنت ملتزم بالناموس لآخر لحظة لغاية ما مسكوني. أنا كنت متطهر في الهيكل، فاكرين حكاية الندر والحلق والقصة دي؟ ليس مع جمع ولا مع شغب قوم هم يهود من آسيا. لا، أنا ما كنتش بتطهر لا مع جمع ولا مع شغب، دول ثلاثة أربعة من آسيا يهود، من حقهم يهود يدخلوا الهيكل وتطهروا ويعملوا كل حاجة، يهود الشتات، فأنت ما تقدرش تثبت علي التهمة. كان ينبغي أن يحضروا لديك ويشتكوا إن كان لهم علي شيء. دول اللي كانوا لو انا وحش هم اللي يجوا يشتكوني، لان دول اللي انا عايش معاهم مش اليهود. دول اليهود دول ما شافونيش غير الاسبوع ده، لكن السنين اللي فاتت دي كلها انا عايش مع يهود بره، ما اشتكولكش ليه؟ او ليقل هؤلاء انفسهم، واذا كان البهوات دول يعني اللي قاعدين يقولوا طيب ماذا وجدوا فيا من الذنب وانا قائم امام المجمع، الا من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم اني من اجل قيامة الاموات احاكم منكم اليوم. قال له يمسكوا علي غلطة، هتلاقي الغلطة الوحيدة اللي هيمسكوها ان انا وقفت اقول في المحكمة المرة اللي فاتت انا من اجل قيامة الاموات احاكم. دي اللي قالت بيها الصدقيين على الفريسيين، فاكرنا؟ طبعا الكلام ده محدش من اليهود يقدر يرد عليه حسب الناموس، لانه ما قالش ولا غلطة ناموسية، فيش ولا غلطة يهودية في الكلام كده، وما فيش ولا غلطة مدنية تتمسك عليه اذا كان كلامه مظبوط. أني من أجل قيامة الأموات أحاكم منكم اليوم. فلما سمع هذا فيليكس أمهلهم، إذ كان يعلم بأكثر تحقيق أمور هذا الطريق. بصوا طبعا فيليكس احتاس ليه؟ هو غالبا كان ناوي يرضي اليهود بس مش لاقي ثغرة، الراجل ما غلطش وهم معهمش ولا دليل، لكن طبعا اليهود أقوى كتير قوي من بولس في الوزن بالنسبة له مهما كان، ده اليهود ده المنطقة كلها هتضيع من ايده لو خذلهم، فاهمين؟ لكن بولس لو جه عليه ان شاء الله بسجن ولا بحاجة تعدي يعني، مش ويقدر يبعت لقيصر يقول له اي قصة مش شغلان يعني، يقدر يسويها، لكن ما فيش ولا حاجة يقدر يمسكها على الرجل. فامهلهم، نظام بقى القضية لما تخلص ايه حفظت او التأجيل القصص بقى. يعلم بأكثر تحقيق أمور هذا الطريق قائلا متى انحضر لسياس الأمير أبحث عن أموركم. قال طب معلش نخلي لسياس كمان يجي ويقول شهادته، ما أنا بقيتش عارف الحق مع مين، أنتوا بتقولوا حاجة والراجل بيقول حاجة، طب نشوف لسياس لما مسكه كانت إيه القصة. وأمر قائد المئة أن يحرز بولس وتكون له رخصة، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أن يخدمه أو يأتي إليه. واضح برضو أنه سجن بس إيه محترم، هيعامل معاملة سجين هام، يبقى له رخصة. رخصة دي يعني زي ما تقوله يقدر يطلع ويخرج بس في حراسة، فيعني تصريح كده بالخروج والدخول، يعني حاجة كده مش سجن بالمعنى الحرفي. ثم بعد أيام جاء فيليكس مع دروسيلا امرأته وهي يهودية. خلي بالكوا طلعت ان امرأته يهودية، فدي مشكلة انه لو خذل اليهود امرأته مش هترحمه، ماشي؟ ودي تفكرنا ببيلاطس لما مراته بعتت تقول له اوعى تقرب على يسوع، بس ما سمعش كلام مراته، لكن اهو فعلا بقت، بس مش عشان مراته، هو حياته بقت وحشه قوي بعد كده بيلاطس. وهي يهوديه فاستحضر بولس وسمع منه عن الايمان بالمسيح. جاب بولس بقى قال له احكي لي بقى، حب استطلاع غالب، احكي لي ايه يسوع بتاعك ده بقى، وايه سبب وقعتك مع اليهود، وايه حكايه النصارى والطريق والشيعة والكلام ده، عاوز يعرف يفهم يمكن تفيده في الحكم، وقد يكون حب استطلاع. وهي دروسيلا قاعده بتسمع، تبعكوا الكلام ده دروسيلا ولا لا؟ يهودي يعني ولا مش يهودي؟ طبعا بولس ما صدق، واحد بيقول له وعظ يعني مش محتاجه بقى. بينما كان يتكلم، شوفوا هو بيقول له كلمني عن المسيح، فدخل من المسيح على ايه؟ كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونه العتيده ان تكون. بولس سخن طبعا، فبدأ يتكلم عن المسيح والبر بتاع العهد الجديد، بر المسيح اللي احنا بناخده، والتعفف الحياة النقية المقدسة القداسة والعفة اللي تليق بأولاد الله، والدينونة اللي ربنا هيحاكم بيها الأبرار من الأشرار اللي هيبقوا تابعه من اللي مش تابعه. ارتعب فيليكس، فيليكس مش اتأثر، اترعب من الكلام. معنى كده انه اتأثر تمام بكلام بولس الرسول، ان الكلام دخل جامد جواه وهزه في اعماقه وصدقه واقتنع بالدينونة وخاف من حكاية البر والعفة والقداسة، لانه اكيد حياته ما فيهاش الحاجات دي خالص. واجاب، بس شوفوا بقى ده ينف، ده زي اللي يسمع وعظة ويتأثر وبعدين يطلع ايه، عاوز يبلق اللي دخل في ودانه، عاوز يغمض عينه عن كل اللي سمعه، عاوز يلغي الشريط باي طريقة عشان الكلام ما يشتغلش زيادة عن كده. فأجاب وقال أما الآن اذهب، امشي ومتى حصلت على وقت أستدعيك، لما لقي وقت أبقى أجيبك، مش عايز يسمع تاني، فاهمين؟ في واحد يقول لك اطفي الكاسيت مش قادر أسمع، ليه يا ابني كلام ربنا؟ طيب انت مصدق؟ لا مش مصدق، انا مش عاوز اسمع حد يقول لي انا ماشي غلط، بلاش الحكاية دي. مش عاوز حد يقول لي انت هتضيع، مش عاوز حد يفكرني بالحاجات دي. فقالوا لما لقي وقت، طبعا مش هيلاقي وقت، خلي بالكم هو مش هيلاقي وقت ومش عاوز يلاقي وقت، هو بيهرب. متى حصلت على وقت استدعيك؟ وكان ايضا، شوفوا بقى اللي يدل على الفليكس ده انسان ما كانش كويس، يرجو ان يعطيه بولس دراهم ليطلقه. دي حاجة خيبة قوي الحقيقة، انه يعني بعد ما سمع الكلام وترعب وتأثر مسح الشريط خالص، مش عاوز يواجه الكلام ده. ويبدو بقى ان الولاة اللي زمته مسعى كانت دي طريقته، ان الاسير حسب تقله يدفع، لو شغلانة بسيطة يدفع له اللي عنده خلاص، لو اسير مهم زي كده ممكن يروح في اعدام يعني، لا يشوف يعني يفتح دماغه يعني ماشي. فبيقول كان يرجو ان يعطيه بولس دراهم ليطلقه، لذلك كان يستحضره مرارا اكثر. عشان كده بعد كده بطل يتأثر، عارفين ليه؟ لانه بقى يجيبه مستني كلمة واحدة، تاخد كام يا فيليكس واطلع خلاص. الفلوس بتعمي بقى، الفلوس بتعمي، بدل حاطط عينه على الفلوس بولس مهما يتكلم خلاص ما بيأثرش الكلام، هو مستني يدفع. كان يستحضره مرارا اكثر ويتكلم معه، ولكن لما كملت سنتين محبوس في قيصرية. خلي بالكم الموضوع مش بسيط، من اورشليم اترحل قيصرية سنتين. فكروا معايا المسيح وعده بايه؟ يعد الايام، يا رب ده انا عجزت، ده انا تقلت، طب الف لفة من بتاع زمان، افسس ولا كورنثوس ولا درب حتى ولا لسترا ولا اي حاجة، طب السجن ده هما كل الزباين اللي حواليا بقوا حلوين وكويسين، طبعا عايز اشتغل. ربنا قال له هدنا شوية، انت عندك مأمورية لسه كبيرة قوي، خد بريك، خد خلوة تاني، اقعد بقى صلي نص الليل براحتك وسبح براحتك. ويسبح مهما يسبح السجن ما بيتفتحش زي زمان، معلش ما هو في سجن يتفتح من اول ليلة وفي سجن يقعد سنتين، كل حاجة محسوبة. لكن تصوروا سنتين على بولس الناري ده عاملة ايه يعني، وهو عنده وعد انك لازم تشهد في روما. طب روما تيجي ازاي؟ ده فيليكس ده ذمته واسعة وانا ما عنديش ملاليم، ولو لموا فلوس الكنيسة كلها في اورشليم مش هيدفعوا اللي عاوزه. وغالبا بولس ما يستحلش يعمل كده، يعني اكيد لو كان طلب من الكنيسة دراهم كان يعمل، لكن في الغالب اعتقد يعني هو ما فكرش خالص في حكاية الفلوس دي، هو عارف ان لازم ربنا اللي يخرجه من السكة. لكن طبعا كانوا بيزوروا ولاده وتلاميذه، وكانت الخدمة شغالة يعني، كان بيسوق الكنيسة من السجن يعني مفيش مشاكل. فاكرين قداسة البابا لما قعد شوية في الدير وبتاع محبوس، الكنيسة كانت ماشية برضو وكل حاجة بترجع لي وكل حاجة. فيعني ربنا بيقدر يدبر الكنيسة بطريقة. لما كملت سنتين قبل فيليكس بوركيوس فيستوس خليفة له، فترة حكم فيليكس خلصت. فيليكس الولاية بتاعته ليها مدة يبدو 5 سنين او حاجة، فجي خليفة وراء اسمه فيستوس، هيكون محترم شوية عنه. واذ كان فيليكس يريد ان يودع اليهود منا، يعني ايه؟ قال لك اعمل جميلة في اليهود لحسن لما اطلع من الحكم، تعرفين لما يتشال معاش يقدروا بقى يبهدلوه براحته، لانه مش هيبقى له سلطة ما زي الاول. فقال مفيش داعي اخسر اليهود ودروسيلا بالمر، فاودع اليهود منا عشان يرضيهم. يعمل ايه؟ ترك بولس مقيد، يعني هو مقتنع ان بولس لازم يطلع، وكل الدلائل بتؤكد ان اليهود اسلموه حسدا ومن حقه قانونا يتفك، لكن عشان ما نخسرش اليهود ترك بولس مقيدا. وبولس يبص ربنا ويقول له رب مش فاهمك، حقي اطلع، وفيليكس مقتنع والولاية بتاعته خلصت، طب يطلعني، طب اشتغل، طب هطلع وهطلع جري على روما مش هعدي على اورشليم، مفيش، يفضل مسجون برضه.